فلما نام شاف الحلم ده، حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا. أنت يا أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا، وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون. أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء، ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك. أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل. رأس هذا التمثال من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يد بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف. فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان، اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها. هذا هو الحلم، فنخبر بتعبيره قدام الملك. انت ايها الملك ملك ملوك، طبعا هنا ملك ملوك دي معناها يعني اعظم ملك موجود، يعني زي مثلا ما يقول ايه عبد العبيد يكون لاخوته، يعني اصغر واحد فيهم يعني. فملك ملوك يعني اعظم ملك، لان اله السماوات اعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا. وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك عليها جميعها، فانت هذا الرأس من ذهب. وبعدك تقوم مملكة اخرى اصغر منك، ومملكة ثالثة اخرى من نحاس فتتسلط على كل الارض، وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لان الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والاصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث انك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، واصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما يعني هش. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين، يعني من قبل الله، يعني حق ويقين دي معناها ان ربنا هو اللي سمح بانك تشوف هذا الحلم. حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وامر بان يقدموا له تقدمة وروائح سرور، فاجاب الملك دانيال وقال حقا ان الهكم اله الالهة ورب الملوك وكشف الاسرار، إذا استطعت على كشف هذا السر. حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان في باب الملك. كان في باب الملك يعني منصب زي رئيس وزارة. ذكرت ولا ما ذكرتوش؟ طيب عموما احنا يعني انا عارف ان كنتم ما ذكرتوش، ففي خمس دقايق هراجع تسلسل الممالك لان اللي هحتاجه بس. بسرعة نشوف تسلسل الممالك. نعم ماشي عليه. مملكة اسرائيل زي ما اتفقنا مملكة موحدة ايام شاول وداود وسليمان، تتقسم ايام ابن سليمان رحبعام الى مملكتين. مملكة اسرائيل تسقط في حدود سنة 725 قبل الميلاد على ايد مين؟ اشور. بينما اليهوذا تستمر لحد تقريبا سنة 600 تقريبا لما سقطت على ايد بابل، ويقعد سبي بابل 70 سنة، بعدها يتجمع الشعب من الناحيتين اسرائيل ويهوذا ويجمعوا مع بعض ويرجعوا الى اسرائيل، بس تحت ولاية مين؟ قرش ملك فارس، وكان بيبقى فيه والي فارسي، يعني ما هماش كانوا احرار، كانوا تحت ولاية فارس. تسلسل الممالك الكبيرة كانت مملكة اشور، وراها مملكة بابل، وراها مادي وفارس، وراها اليونان، وراها الرومان، والمسيح جاء في هذا العصر عصر الرومان. بابل، ناخد بابل بسرعة. بابل اللي اسس بابل كان نمرود، وده كان حوالي 1600 سنة قبل نبوخذ نصر، فهي مملكة قديمة جدا من ايام بدايات سفر التكوين، واسمها مشتق زي ما قلنا من بلبل. ملوك بابل اول واحد كان نبو بلاسر، ونبو بلاسر ده هو اللي اسس بابل واسقط اشور، وجه وراه ابنه الملك الشهير اشهر واحد في المملكة نبوخذ نصر، وده اللي اتقال عنه ملك ملوك، هو ده اللي حلم الحلم. مات نبوخذ نصر، وده طبعا لو تقدر حد يحسب لي من 606 ل 561 كان قد ايه، ده قعد له حاجه بتاعه 45-46 سنه ملك. جه بعده ابنه ابي المرودخ، وده كان ضعيف، قتله جوز اخته اللي اسمه نرجل شراسر، وسمى نفسه نابونيدس، وهو ده الملك اللي بعد كده نابونيدس. نابونيدس اختلف مع الكهنه، لما اختلف مع الكهنه بلغه الكوره على شو وادوله منصب شرفي عشان يقعد بس، يعني كده ايه، ما يملك ولا يحكم، يعني زي ملكة انجلترا كده، يعني تملك ولا تحكم. لكن اللي كان بيحكم فعليا هو ابنه بيلشاسر، وفي هذه الحالة يبقى بيلشاسر ده ابن بنت نبوخذ نصر، وده اللي على ايده خربت المملكة. ها افتكرنا كده بسرعة الاسامي، اللي يهمنا في دول مين الحقيقة اللي هنسمع اساميهم كتير، نبوخذ نصر وبيلشاسر، واما الاثنين دول يعني مش هيهمونا كتير. فارس بدايتها كانت على يد مين؟ كورش، وده وحد مملكتين مع بعض، وقلنا انه المادي وفارس دول كانوا مملكتين، كانت مادي هي الكبيرة وفارس دي كانت تتبعها. لكن مع الوقت اللي حصل الآية اتقلبت، بقت فارس هي الكبيرة ودمجت جواها مادي، وصغرت مادي دي بقت هي الاساس الكبير، بقت هي فارس، وبقى حتى اسمها بعد كده مملكة الفرس الاسم المشهور. اللي حكم الاثنين كان كورش، واخدين بالكم؟ اللي حرر اليهود ورجعهم لارضهم كان هو كورش، اللي امر بالعودة وببناء الهيكل. استمرت دولة الفرس فترة طويلة حوالي فوق 200 سنة، وانتهت على ايد مين؟ الاسكندر الاكبر. كان لهم جيوش جرارة، وصلت في وقت من الاوقات لحوالي كام واحد؟ 2.5 مليون عسكري. اللي يهمنا في كل دول مين؟ كورش. كورش مين خاله؟ طبعا ما بنتكلمش في العائلات، لكن يعني مهم ان نعرف مين خال كورش. داريوس، وده كان جنسيته ايه؟ مادي. كورش ابوه من فارس لكن امه من مادي، فعشان يكرم امه ويكرم خاله راح مدي ولاية بابل لمين؟ لداريوس. فهيختلط الامر لما نسمع ان دانيال كان في ايام الملك داريوس، ما هو يعني زي ما يسموه ايه، صب ملك بالانجليزي، يعني صب بالانجليزي يعني ملك من تحت ملك، الملك الكبير هو كورش، لكن الملك اللي بيحكم، لان طبعا فارس دي كانت كبيره قوي، فارس اكبر بكتير من بابل، ده فارس اكلت بابل في السكه، فتلاقوا بابل دي ولايه ضخمه صحيح، لكن الباقي كله بما فيه بابل كان مين اللي بيحكمه؟ كورش. اتفقنا كده؟ طيب احنا اللي يهمنا هم دول، كورش فقط اللي يهمنا لحد دلوقتي، لان سفر دانيال لم يتعدى ملك كورش. لكن الفيكو هيدرس نحامية وعزرة بالذات لازم ياخد باله من التسلسل ده، اللي هو القمبيز وارتحشستا، واللي هيقرأ عزرة ونحامية ياخد باله قوي من الاسامي دي، وياخد باله قوي من التسلسل اللي هنا، لان انا الحقيقة مش هغشكم، انا تعبت قوي على ما عملتهم، لان في تناقض ما بين الكتب من بعضها. فاللي هيقرأ نحاميا وعذرا من غير ما يكون تحت ايده سجل واضح للملوك هيتوه. لان مثلا بين اصحاح واصحاح في عذرا 60 سنة، واللي بيقرا كده ومش واخد باله يتهيأ له زي ما قلت لكم الدور اللي فات ان في بعض الوعاظ بيوعظه يقولوا الملك الوحش اللي حط اللي دانيال فسر له الحلم رجع حطه في قبة الاسود. لا، مش هو الملك الوحش نفسه، مملوكه وحشين كتير قوي، بس الملك اللي دانيال فسر له الحلم ده نبوخذ نصر، واللي حط دانيال في قبة الاسود ده داريوس، والفرق بينهم 70 سنة. فعشان نفهم التاريخ لازم افهمين التسلسل ده. فالتسلسل ده الحقيقة هينفعنا لو احنا هندرس سفر عذرا ونحاميا. طيب ايه الحلم اللي شافه دانيال، اللي شافه نبوخذ نصر؟ تمثال الرأس ذهب، الصدر والذراعان فضة، البطن والفخذين نحاس، الساقان حديد، والقدمين لما الصوابع بقى يعني حديد وخزف. وبعدين بص لقى ان في حجر صغير قطع من غير يدين وخبط التمثال عند رجليه، فالتمثال ده كله انهار وتحول الى شوية تراب، جم شوية هوا راحوا شايلينهم. ده كل المنظر اللي هو شافه نبوخذ نصر. بصراحة كده الكلام ده عايز قاعدة طويلة خالص ونتكلم فيها ساعات، لكن احنا هنقسم الموضوع على مرتين تقريبا. النهارده ناخد اصحاح 2 فقط، والدور اللي جاي باذن الله نقارن ان نفس الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر بالتمثال هو نفسه الرؤى اللي شافها دانيال في اصحاح 7 و8. بس عشان ما تتهوش معايا هنخلي 7 و8 دول اللي بعدين، ونتكلم النهارده فقط على اصحاح 2، ونأجل 7 و8 دول بعدين. بس هوريكم بعد كده ان هما الاثنين نفس الحاجه. ماشي لحد كده؟ نفس دانيال لما جه يفسر قال له الرأس الذهب ده اللي هو ايه؟ مملكة بابل. الصدر والدراعين الفضة هما مملكة مادي وفارس، وواضح طبعا التمثيل الجيد ان دول دراعين اللي هما يمثلوا مادي وفارس. وبعدين البطن والفخذين ده النحاس اللي هو مملكة اليونان اللي قضت على مملكة فارس. وبعدين الساقين حديد، دول هم ايه؟ الدولة الرومانية. وخدوا بالكم ان الحجر اللي قطع بغير يدين قطع في ايام الدولة الرومانية، واخدوا بالكم ازاي؟ انا مش عايز ادوشكم اقول لكم في اصوفيه مدرستين لتفسير دانيال، هل يهمكم تعرفوا المدرستين ولا تعرفوا الرأي اللي احنا كاتبينه في المذكرة؟ ادوشكم مش هقولها لكم بعدين، اما تفهموها كويس وبعد بقول لكم الرأي التاني بيقول ايه عشان ما تتشوشوش دلوقتي. المهم ان هقول لكم المدرسة اللي متفق عليها ومعظم المفسرين الارثوذكس والكاثوليك وكتير من البروتستانت بيفسروها كده. هو طبعا هنا ما هياش بروتستانت وكاثوليك، لا دي حتى في من ضمن الكتب الارثوذكسية اللي في ايدينا في كتاب تفسير دانيال في السوق متبع المدرسة التانية اللي انا معترض عليها تماما يعني. انا هقول لكم الحاجة اللي متفق عليها عموما، وبعدين اذا يعني فهمتوها كويس وخلاص وهضمتوها بقول لكم المدرسة التانية بتقول ايه. الخلاف كله على الدولة الرومانية، هل هي دي الدولة الرومانية ولا دي حاجة تانية؟ طبعا الرأي المستقر معظم الناس بيفضلوا ان يقولوا ان الساقين الحديد دول هم الدولة الرومانية اللي هي جت ورا المملكة مملكة اليونان. واخدي بالكم؟ هقولها لكم باختصار. الناس التانيين الرأي التاني بيقول لا دي مش الدولة الرومانية، ده فرع من الدولة اليونانية اللي هي المملكة اللي حكمت سوريا، ودول يونان برضو. ليه بنرفض؟ انا حسين اللي برفض الرأي ده تماما، لان لو كانت هي دي جزء من الدولة اليونانية فليه هي معمولة من معدن مختلف؟ ليه دي نحاس ودي حديد؟ لا دي دولة مختلفة. والمسيح لما جه ما جاش في اثناء الدولة اليونانية، لان وقت المسيح ما جه كانت الدولة اليونانية انتهت تماما، فاللخبطة دي ما هيش لازمة خالص. دي دولة كبيرة، وواضح ان دولة كبيرة خالص ما هيش حاجة فرع من الدولة اليونانية، لا دي دولة كبيرة ومستقلة وهي الدولة الرومانية. اخر حاجة اللي هم الاصابع قالوا ان دي الدولة الرومانية حينما تشققت وابتدت في عصر التحلل والتفكك واصبحت عبارة عن دويلات وامارات صغيرة، وكان بعضها قوي زي مثلا روما نفسها كانت قوية، ولكن في بعض الاجزاء منها كانت عبارة عن قبائل بربرية. القبائل ديت هما هي دي اللي اشير ليها بالخزف. فبقى في عندي نوعين، دول قوية ودول ضعيفة، شبهت هنا بالحديد والخزف في الاصابع. طيب هو السؤال هنا وانا هطرحه من بدري وفكروا فيه، الحجر ده قطع امتى؟ في اثناء الدولة الرومانية مش كده؟ طيب ولما خبط الرجلين خبطها فين؟ عند الصوابع. واخدي بالكم من المشكلة دي؟ طيب المسيح لما اتولد امتى؟ والامبراطورية الرومانية في عز قوتها مش كده؟ يعني هنا في عز قوتها، ما اتولدش هنا عند وقت عصر الصوابع، لان التمثال ماشي بتسلسل زمني، بابل فالفرس فاليونان فالرومان فالدويلات الصغيرة. لكن لما قال ان الحجر قطع من غير يدين، قطع عند العصر بتاع الدولة الرومانية القوية، لكن لما جاه يخبط خبط التمثال فين؟ عند الرجلين. وبعدين هو نما الحجر ده فضل ينمو 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 لحد لما بقى جبل كبير جدا غطى الارض كلها. طب هل ايام الدولة الرومانية كانت المسيحية انتشرت في العالم كله؟ السؤال ده محطوط قدام حضراتكم للتفكير، لان الرأي اللي انا عايز اوصله في الاخر ان الدولة الرومانية لم بس ما كانش نشر في العالم كله، يقول غطى كل الارض كان لسه. انا عايز اقول حاجة مهمة وفكروا فيها، ان الحجر اللي قطع من غير يدين ده هو المسيح الولد من غير زرع بشر، ده متفق عليه. اتولد في اثناء قوة الدولة الرومانية، صحيح الدولة الرومانية ضعفت بعد كده وتحولت الى دويلات، ولكن النبوات زي ما بنقول بتتفسر على مستويين او كذا مستوى، فهو فعلا ده يمثل انهيار الدولة الرومانية وتفككها الى دويلات صغيرة واندحارها بالكامل. ولكن ليه ما يكونش هذه النبوة لها تطبيق مرة اخرى، ويكون هناك صورة اخرى للدولة الرومانية في نهاية العالم، صورة اخرى للدولة الرومانية في نهاية العالم. الصورة الاخرى محتمل انها تتكون من دول قوية ودول ضعيفة، يعني نفس شكل الدولة الرومانية القديم يتحول الى نفس الشكل ولكن عن طريق دويلات متحدة مع بعضها، جزء منها قوي وجزء منها ضعيف. وفي هذه الايام هيجي المسيح ويبيد العالم كله، هو دي ايام النهاية. عشان كده عايزين نقول ان الدولة الرومانية دي مش هتتطبق مرة واحدة، هتتطبق مرتين، مرة في المجيء الاول جه المسيح في الدولة الرومانية، ومرة تانية هيجي المسيح في المرة الاخيرة هيبيد هذا التمثال اللي هو ممالك العالم كله مش كده؟ لان العالم كله هينهار وهينتهي ويصبح ملكوت المسيح ملكوت بلا منافس مش كده؟ خصوصا ما يؤيد هذا الرأي ان في الايام الاخيرة هيكون في شخص اسمه المسيح الدجال او ضد المسيح، مش كده؟ وهيكون مين الملوك اللي بيدعموه؟ اللي فاكر سفر الرؤيا كم ملك هيدعموه؟ ايه رأيكم، مش ممكن نقارنهم بالعشر صوابع؟ ويبقوا هم دول العشر صوابع هم العشر ملوك اللي هيدعموا شخص المسيح الدجال في الايام الاخيرة. طب خدوا بالكم ان في عصافة هتيجي، العصافة دي هيجي ريح شديدة وهتشيلها وتكنسها، مش كده؟ طيب ايه رأيكم في الكلام اللي قاله بولس الرسول في رسالة سالونيكي الثانية لما يقول ان ضد المسيح ده المسيح هيعمل فيه ايه؟ هيبيده بنفخة فمه. مش هو نفس الكلام؟ الريح اللي هتشيل ضد المسيح وهتشيل المملكة بتاعته. انا كده قلتها لكم بسرعة وهنرجع نعيدها مرة واثنين، لكن هي دي الفكرة بسرعة. فالممالك ماشية، بابل، فارس، اليونان، الرومان. نيجي عند الرومان نقول ان مملكة الرومان دي ليها تطبيقين، تطبيق في الايام اللي ظهر فيها المسيح، ده الصورة الاولى للدولة الرومانية، وقتها كانت بتشمل العالم كله، وقتها كانت قوية. ولكن الدولة الرومانية هيكون لها شكل مختلف في نهاية الايام، والشكل المختلف للدولة الرومانية هيكون على شكل دويلات متحدة، واخدين بالكم؟ ولكن بعضها هيكون قوي كالحديد وبعضها هش كالخزر. وفي هذه الايام هيبيد المسيح ممالك العالم كلها، لان العالم كله الارض والسماء هيحصل لهم ايه؟ هيزولا، والتمثال ده كله هيسقط ويختفي، والعصافة تشيله والهوى يشيل العصافة. صعبة؟ واضحة؟ طيب طبعا احنا هنحط الرسمة دي كذا مرة، مرة واحنا نقرأ اصحاح 7 ونشوف ايه العلاقة بين دي ودي، ومرة احنا نقرأ اصحاح 8 ونشوف ايه العلاقة بين دي ودي. موضوع الاحلام، موضوع الاحلام، في عندنا احلام من الله، في عندنا احلام من الشياطين، في عندنا احلام من العقل الباطن. نمسك واحد واحد. الاحلام من الله دي بيذكرها الكتاب المقدس، زي امثال احلام مين؟ يوسف النجار. مين تاني؟ فرعون، يوسف النجار وفرعون وحلم نبوخذ نصر احنا بنتكلم عنه، اهدي احلام من الله، والكتاب المقدس بيقول كده ان ربنا هو اللي اداله هذا الحلم. الاحلام بتاعت ربنا دي عايز بيها ايه؟ بديها ليه؟ عايز يقول بيها حاجات هتحصل في المستقبل، او يخبر بيها الشخص بخبر معين، زي ما يوسف النجار قال له خد بالك ان المسيح ده هو، ما تخافش منه، ده العذراء دي حامل من الروح القدس، ده مش خطية. عايز يقول له حاجة، او عايز يقول المستقبل زي ما قال لفرعون عشان ياخد احتياطه ويعمل حاجة، او عايز ينبئ نبوخذ نصر بالمستقبل. وخدوا بالكم ان لما ربنا قال لنبوخذ نصر هذا الكلام اشتهر نجم دانيال والثلاث فتية، وبرزوا جدا كناس بارزين في مملكة بابل، فكان على حسهم اليهود اخدوا برستيج خاص، مش كده؟ لان دول شعب الله اللي هو بيفك الاحلام وبيقول كذا وكذا وكذا، يبقى الله دي خطة من ربنا بيعمل فيها كذا حاجة، بينبئ بالمستقبل ويحفظ شعبه، ويحط دانيال الرجل التقي القديس ده هو والثلاث فتية يحطهم في مركز سامي، ده توجيه من الله، مش كده؟ الحاجة التالتة، العلامة من علامات ان دي احلام من ربنا، ان صاحبها ما بينساهاش، دي بتلح عليه لان ربنا طبعها جوه عقله، مش حلم زي احنا الواحد بيحلم احلام دلوقتي ويقوم كده هو الحلم كان على ايه، ينسى، لكن ده ما بيتنسيش، ده كان بيلح عليه. بس في نقطة بقى ناخد بالنا منها هنا، ان نبوخذ نصر لما حلم الحلم يتقال عنه كده حتى طار نومه من عينه. قرنوها دي مع داود، يقول كده ايه داود؟ الرب يعطي لاحبائه نوما، مش كده؟ فرق كبير خالص بين الاثنين. نبوخذ نصر مع كل قوته، مع كل عظمته وفلوسه وغناه وآلهته، كان قلقان. قلقان الغنى والسلطان والفلوس ما تديش اصلا، تديش راحة. الكلمة اللي موجودة في الاصحاح ده انها احلام، تشير لايه؟ ليه بيقول احلام؟ لان الظاهر انه كان يحلم فيقوم مفزوع، واخدين بالكم؟ يفضل قلقان وتعبان، ينام تاني يحلم بنفس الحلم. فهو تكرر الحلم عليه مرات عديدة، لدرجة انه قام الصبح وقال هاتولي كل الحكماء والسحرة ويقولوا لي ايه الموضوع. احلام من الشياطين دي هدفها الخداع والتضليل، ويخلوا الواحد يبقى مكتئب طول النهار لانه حلم احلام كئيبة وهو نايم بالليل. والاحلام دي بتبقى يعني فيها نوع من التضليل، لدرجة ان في ناس بيضلوا وراها وبيتعبوا. زي مثلا واحد يجي يقول لي انا حلمت، ويبقى منزعج جدا وبيعيط وحالته حاله يعني ايه في ايه، يقول انا حلمت بالعذراء وبعدين المنظر اتقلب لمنظر وحش. طب يبقى دي مش العذراء، لان لو دي العذراء ما كانش اتقلب لايه؟ لمنظر وحش، ولكن ده الشيطان عمل فيه كده عشان يروشك ويتعبك بقيه النهار. ده حلم من الشيطان، مش من ربنا على حاجه، مش انت اللي وحش يعني واحلامك فستانه عشان كده بتحلمت كده بالعذراء. لا لا، ده الشيطان هو اللي عايز يتعبك بالليل فعمل لك الاحلام بالنوع ده. طبعا النوع الثالث من الاحلام احلام من العقل الباطن، ودي بنقول عليها ايه؟ ان المخ فيه جزء حاجه بيسموها زي اوضه القرار، يخزنها الواحد، بيخزن فيها الحاجات اللي مش عايز يوريها للناس، زي الصنداره. كل العلب اللي ملهاش لازمه، الاستاذ بيحبوا يشيل العلب دي قوي، تلاقي الصنداره دي مليانه 500 علبه بيعملوا بيها ايه ما اعرفش، لكن هو مليان علب وبرطمانات وحاجات وما بتستعملش ابدا، وهي موجوده في الصنداره وبس. طبعا دي ما بتحطهاش في الصالون، مش كده؟ ما حدش يحط العلب دي في الصالون، فضيحه. يحطوها قدام الناس، يحطوا علب فاضيه مصديه قدام الناس ملهاش معنى، اركنوها في الصنداره. الافكار بتاعتنا احنا بنظهر قدام الناس مهذبين محترمين، بنتكلم كلام كويس، لكن جوه كل واحد فينا افكار مش كويسه. مش معقول هقعد قدام الناس وانا بفكر في كذا كذا، انا هخبي الحاجات دي واحاول ان اظهر قدام الناس بمظهر محترم، مظهر سوي، لكن جوايا بيبقى فيه افكار تانية مش كويسه. طب الحاجات دي بوديها فين؟ طول ما انا صاحي عندي الكنترول على مخي، او مأركن كل الكلام ده في الصندره او اوضه القرار اللي في مخي، اجي انام بالليل مفيش كنترول، خلاص يجوا العيال يلعبوا ويطلعوا ينزلوا كل في الصنداره يحطوه في الصالون. مش كده؟ ابص الاقي نايم بالليل واحلم بحاجات بقى تنطس من الضحك. الحلم ابتدي براجل، وبعد كده راجل يقلب ست، وبعد كده ست يقلب راجل، وحاجات حاجات من النوع ده، واخدين بالكم؟ مش بيحصل كده معاكم في الافلام في الاحلام؟ يقول لك واحد نام بالليل متاخر، لا الحلم ابتدى. ده على الماشي. فطبعا ما حدش يتخض لما يحلم احلام مزعجه بمنظر ده، ما يفتكرش يعني هو انسان بقى شرير ومفيش امل منه، لا لا طبعا ما هياش كده يعني. نرجع لموضوع الاحلام، اشمعنى ربنا مثلا يتعامل بموضوع الاحلام مع واحد زي نبوخذ نصر؟ اشمعنى؟ لما جم درسوا موضوع الدولة البابلية طلع ان في حاجة ظريفة قوي، ان البابليين يقدسوا حاجة اسمها الاحلام، وفي مدرسة اسمها مدرسة مفسري الاحلام، ودي شغلتهم ان هم يحطوا لكل حلم قواعد، اذا حلمت بكذا معنى كذا، اذا حلمت بكذا معنى كذا، وكانوا يعتبروها مدرسة لاهوتية، ودول الالهة هي اللي بترشدهم لتفسير الاحلام. فمفسرين الاحلام دول مش يعني زي ما دلوقتي نقول مثلا اذا حلمت بميه بقى هتتكسي والحاجات دي، لا الكلام ده مش، ده احنا بنقولها كده يعني جدعانه يعني، لكن دول كان ليها مدرسه لاهوتيه دينيه، واخدين بالكم ازاي؟ يعني احنا مثلا بالظبط لها مقام النبوات عندنا، يعني احنا بنقول مثلا في عندي النبوه، النبي الفلاني قال كذا كذا كذا، دي نبوه ده هتحصل. هم الاحلام عندهم لها نفس قوه النبوات، واخدين بالكم ازاي؟ من هنا ربنا بيتعامل مع الناس باللغه اللي بيفهموها، زي بالظبط المجوس، المجوس بيفهموا ايه؟ النجوم. ربنا عايز يوم مسيح يتولد، كلمهم باللغه اللي يفهموها. دايما كده ربنا بيكلم الناس باللغه اللي تفهمها، طبعا واضح انها يعني لما بنقول انها مدرسة لاهوتية مش مع كده لاهوتية يعني ايه تنتمي لله، ولكن لاهوتية يعني معناها تنتمي للشيطان الضردة. يعني احنا بس بنقول كلمة لاهوتية اقتباس مع الاسف يعني، لكن هي المفروض ان طبعا دول بيعبدوا اوثان، يبقى المدرسة بتاعتهم مدرسة وثنية، مدرسة شيطانية. وحتى كان المفروض يعني ان حتى في هذه المدرسة كان المفروض ان الناس تقول للمفسر بتاع الاحلام الحلم، وبعدين هو يقول تفسيره كذا كذا، لكن مش ده اللي حصل، لان الملك كان خايف ان هم يخدعوه ويقول له خير يا مولانا انت هتعيش 1000 سنة، فما رضيش ان هم يضحكوا عليه، فقال لهم قولوا لي الحلم وقولوا لي تفسيره. عايزين ناخد شويه ملاحظات حوالين موقف دانيال والكلام اللي احنا قرناه عنه. اول حاجه انه بعد ما كشف تفسير الحلم ما طلبش انه يعدم السحرة او يموتهم، ليه؟ عايزهم هما نفسهم يعرفوا مشكلتهم ويعرفوا ضعفهم قدام الاله بتاعه، وما فيهوش الشر وما فيهوش الانتقام. ناخد بالنا ان الكتاب يقول ايه على دانيال، تكلم بحكمة مع اريوخ. الاصحاح اللي فات قال ان من ضمن الحاجات اللي ادها ربنا كشف الاحلام، ولكن يضاف اليها هنا الحكمة. الحكمة في الكلام، في واحد ممكن يكون طايش في كلامه، لكن ولاد ربنا ربنا يديهم حكمة في كلامهم، يعرف يقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب والتصرف المناسب في الوقت المناسب. حاجة التالتة زي ما قلت لكم فصح هنتكلم، اعتماد دانيال الكامل على ربنا. عنده مشكلة، كان ممكن يروح يقعد مع اصحابه التالت فتية، يا ترى نعمل ايه، ده هيموتنا، الراجل ده مفتري بشكل، طب مش يقول لنا حلم، ده ما ضيعش وقت في الاخد والرد. عنده مشكلة يعمل ايه، خش يقطع نفسه اوضته وهاتك يا صلاة يا رب حل لي المشكلة. النوع ده ربنا يتعامل معاه، لكن النوع اللي رايح يتشاور مع اصحابه ربنا هيتعامل معاه ازاي؟ ما هو مش مدي فرصة ربنا يحل له مشكلته، مش مدي فرصة انه يقعد يتكلم مع ربنا، هو يكلمه ربنا يرد عليه، ما بديلوش فرصة. وخدوا بالكم من الحته اللي قلتها لكم، الصلاه الفرديه، هو بيصلي لوحده لكن طلب من الثلاث فتية انهم يعملوا اجتماع صلاة. النقطه اللي بعد كده، رقه دانيال في حديثه لما عرف ان الملك بيدبح في الحكمة والصحراء وبتاع. شوفوا الكلمه اللي قالها الاريوخ، يقول له لماذا اشتد الامر بالملك. الكلمه دي معناها ايه؟ لماذا اشتد الامر بالملك، يعني هو الملك ليه تعبان بالطريقه دي، في حاجه تعباه عشان كده بتصرف كده، في حاجه تعباه. على رأي في امريكا لما اتنين يعملوا حادثه بالعربيات، انا طبعا هقول لكم امريكا بيحصل ايه وانتوا بعد كده طبعا تعرفين ايه اللي بيحصل هنا. انا ببقى خابط اللي قدامي وانا اللي مفتري وانا اللي ماشي مش دريان وخابط اللي قدامي، وانزل اقول له حد يقف كده وانا اللي خبطه هو الراجل مش غلطان، وانزل افضل ازعق فيه اقول له انت اللي غلطان. واخدين بالكم النظام هناك؟ لا، النظام حتى القانون يرغم الناس على كده، انه مهما مين اللي غلط مش مهم، ما في الاخر الحكايه هتصلح، راح هيدفع ثمنها. واخدين بالكم؟ او التامين هيدفع ثمنها، لكن المهم اول ما تنزل اسال الراجل اللي انت خبطته صحتك كويسه، انت اتضريت؟ يعني ممكن يكون خبطني بقى العربيه ومكسر لي عربيتي وانزل اقول له صحتك ازاي، انت عامل ايه؟ ده النظام هناك والقانون كده. ليا واحده قريبتي هناك واقفه في الاشاره، فجاء واحد من وراها وراح خبطها مكسر لها العربيه، فنزلت هي طبعا بالطريقه المصري بتقول له ليه تعمل فيها كده، قال لها القانون بيقول ايه، اسالي الاول علي مش الاول، يمكن اكون انا اتعورت، مين الاهم العربيه ولا انا؟ وبعدين لما جاء البوليس قال له سجل اللي هي قالته، وبعد قال لها بعد كده قال لها عربيتك هتتصلح هتتصلح، لكن العلاقات اللي بين الناس مش مفروض انها تبقى بالاسلوب ده. ده درس في الاخلاق، عربيتك مكسره ده درس في الاخلاق. عايز اقول لكم المعامله الرقيقه دي حاجه صحيح عند ربنا، مش دي ما تجيش بالقانون، تيجي من عند ربنا. اهو ده دانيال يقول طبعا انا لو محل دانيال اقول ايه، هو الراجل ده اتجنن، حد يقول كده، اقول له الحلم اقول له تفسيره، ايه الظلم ده؟ لكن لم ينسب للملك ظلم، ولم ينسب له نوع من الجنان ولا الافتراء، ولكن كل اللي طلع منه لماذا اشتد الامر بالملك، ليه تعبان الملك؟ ما هو اكيد ما هياخد قرار عنيف زي ده، ما في حاجه تعباه. كل اللي شغل دانيال ايه اللي تعب الملك وهو داخل على الاعدام. ناخد بالنا برضو انه النموذج القبطي في صلاة الأجزية، قبل المشكلة يطلب من الله الرحمة، وبعد حل المشكلة يقدم الشكر، وده اللي بتحطه الأجزية، صلاة شكر وراها المزمور 50. احنا قلنا طبعا قوله في رؤى الليل دي معناها ان ربنا ادى لدانيال انه يحلم نفس الحلم، وبعد كده بعت له ملاك يفسر له الحلم. في نقطة مهمة خالص، ان الاول لما ربنا جمع، لما نبوخذ نصر جمع السحرة والعرافين ما جاش معاهم دانيال. خدوا لكم الحتة دي ليه؟ ما هو لو جاء من الاول كان صلى وكان ادى الحل للملك من اول يوم، ما كانش ظهر الروعة بتاعة عمل دانيال. ده هو ظهر روعة عمله بعد لما فشل الكل. عارفين لو دانيال حلان اول يوم كانوا السحرة راحوا للملك وقالوا ما احنا كنا ممكن نقول زيه، انت جبته هو ليه؟ طب هو كده ربنا ما اظهرش دانيال في الصورة الا بعد لما فشل الجميع، هنا يظهر بقى. لا ما هو كان ممكن من اول يوم لو عارف المشكلة كان راح صلى. طبعا كان هيخش من ضمن المجموعة. طبعا في نقطة مهمة جدا ايضا، ان بعد لما تعرف السر وربنا ونبوخذ نصر وقف قدام دانيال وقال له انت وانت وانت الراجل العظيم، قال له ايه؟ قال له مش انا، ده مين؟ يوجد اله في السماوات. فهو ينسب المجد لله وما سرقش المجد من ربنا. النوع ده اللي هو يدي المجد لربنا، ربنا هو اللي يمجده وربنا هو اللي يعظمه، لكن اللي يحب يسرق المجد من ربنا ربنا ما يديلوش حاجة. اقف قدام ربنا بطريقة، دي قاعدة في التعامل مع الله، خبي نفسك الله يظهرك، اظهر نفسك ما تعرفش. كل ما الواحد يخبي نفسه كل ما ربنا يظهره ويديله المجد، وكل ما الواحد يحاول يظهر نفسه على حساب ربنا كل ما بيضيع حقه. تعالوا نشوف موقف، احنا شفنا موقف دانيال، شوف موقف نبوخذ نصر. ايه اللي حصل؟ نبوخذ نصر شاف الحلم ده امتى؟ زي ما قلنا هو نايم على سريره وعمال يفكر يا ترى المستقبل فيه ايه، يا ترى ايه اللي هيحصل، انا كبرت المملكة وانا عملت وانا عملت وانا عملت، اقدر اعمل ايه اكتر من كده، يا ترى ممكن اعظم نفسي ازاي، اعظم مملكتي ازاي، طب اكبر حجمي ازاي، طب ابقى اقوى ازاي، طب اقدر ادي الالهة بتاعتي قد ايه. قام نام وشاف هذا الحلم، ان العالم مش كده، الدنيا دوارة، ملك بيروح وملك بيجي، ملك بيروح وملك بيجي، وفي الاخر الكل الى زوال. وادي حكمة التمثال، ادي حكمة التمثال، واحد بيجي ورا تاني والتاني بيجي ورا التالت والرابع بيجي ورا التالت وهكذا، وبعدين في الاخر الكل ده رايح الى زوال. فانت بتفكر في ايه؟ ده كان رد على الاحلام والافكار اللي بتلاعب نبوخذ نصر. وزي ما قلنا انه ربنا كان بيخاطب الملك بايه؟ باللغة بتاعته، هو بيفهم ايه الملك، احلام وتفسير احلام. مش بس كده، ايه الحاجة اللي بتستهوي الملك نبوخذ نصر؟ التماثيل، مش كده؟ التماثيل. يوم ربنا يوريله منظر تمثال، انتوا هتشوفوا بعد كده كمان كم اصحاح، اصحاح الثالث لما يعمل تمثال طوله 60 ذراع وعرضه 6 ذراع، الراجل ده كان مفتون بحاجة اسمها التماثيل، فربنا يوري له العالم او الممالك على شكل التماثيل اللي هو بيفهمها، مش كده؟ مش بس كده، الكتاب يقول عن هذا التمثال انه كان بهي جدا، رائع جدا. بينما ان لما هنيجي نشوف بعد كده نفس الرؤية دي ونفس الكلام ده هيتقال في 7 و8 لرؤى لدانيال، دانيال يشوفها على انها ايه؟ وحوش، اسد ودب ونمر ووحش ما يتسماش، جوه الدولة الرومانية ده ما تسماش بقى، من 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 يعني من كتر وحشيته ما لقاش حاجة يسميها بيه. طيب ايه العلاقة بين الاثنين؟ نبوخذ نصر زي اي واحد في العالم يبص للملك والعظمة على انها حاجة يعني قبها، يا ما هنا يا ما هناك، فيشوفها حاجة بهية قوي، لكن ربنا شايف الاعماق جوه في ايه، الممالك دي جواها في ايه، ده كلهم بيعبدوا الاوثان. وعبادة الاوثان دي عبادة شيطانية، وطالما هي عبادة شيطانية يبقى دول ضد شعب الله، وبدما هم ضد شعب الله يبقى ايه دول وحوش. مش ده اللي حصل؟ اليونان عملوا ايه؟ ما هم ضبحهم في شعب ربنا. الرومان عملوا ايه؟ ما هم اضطهدوا المسيحية وضبحهم في المسيحيين. مش ده الواقع؟ هم في داخلهم لانهم في عبادة للاوثان وعبادة للشياطين جوه، يبقى بدم كده يبقى هم دول وحوش. لكن العالم بيشوفهم ازاي؟ نرى التاريخ لما يكتب على الدولة الرومانية يكتب ايه؟ يمجد فيها عظمتها وقوتها. اوباه، منظر التمثال بهي جدا، مش كده؟ احنا بقى لما نيجي نكتب على الرومان نكتب ايه؟ احنا يعني اقروا السنكسار، القديس الفلاني الرومان عملوا فيه فرموه وحطوه في الهمبازين وعملوا. احنا بنبصلها كسنكسار، بنبصلها انها مملكة وحوش. لكن العالم لما يكتب ويسجل تاريخ الدولة الرومانية يتسجل على انه حاجة بهية جدا وعظيمة جدا. واخدي بالكم ازاي؟ وهكذا. عشان كده هو يعني دانيال شافها وحوش، وانما نبوخذ نصر شافها على انها تمثال بهي جدا. النقطة الثانية ان الممالك دي كلها ظهرت على انها شكل تمثال واحد، مش كده؟ طب ليه ما شافش تمثال ذهب يعبر عن مملكة بابل، وبعدين تمثال فضة يعبر عن مادي وفارس والى اخره؟ ليه ما شفهمش تمثيل كتيرة؟ هو احنا ما يهمناش في الموضوع الممالك اللي جت، ولكن احنا بنتكلم على روح الشر اللي موجود في كل الممالك. ده روح واحد. هو مين؟ الشيطان اللي ورا كل دول. واخدي بالكم؟ الشيطان اللي ورا كل دول، فهو شخص واحد بيحرك كل هذه الممالك. وعشان كده لما نيجي نقرا في دانيال قدام هنلاقي انه بيسمي الشيطان رئيس فارس ورئيس اليونان، وده يتفق مع قول المسيح رئيس هذا العالم. رئيس هذا العالم هو الشخص اللي ورا التمثال ده اللي بيحرك قوة الشر اللي موجودة في الممالك. فهمتوا ازاي؟ فهو عشان كده هو شخص واحد، هو تمثال واحد، لان احنا بنتكلم على من هو وراء هذه الممالك. طبعا انا مهمنيش مملكة من ناحية الادارية او ناحية التنظيمية، طبعا كل ملك لازم ينظم اموره، وبالعكس الكتاب المقدس يقول اخضع للملك، لان لو ده ما كانش هيجي الا لكون ربنا عايزه. ولكن انا طبعا اللي بيعنيني في هذا الموضوع القوة الشر اللي ورا هذه الممالك، ودي قوة واحدة شيطانية بتحرك الروح الشر اللي في الممالك تضطهد شعب الله. طيب نمسك بقى رأس الذهب اللي هو مملكة ايه؟ بابل. طبعا رأس ذهب هو مين؟ نبوخذ نصر ملك بابل. دانيال سماه ايه؟ ملك ملوك. احنا قلنا كلمة ملك ملوك يعني اعظم الملوك. بابل مشهورة بالحكمة وبالغنى، وعشان كده احنا قلنا قبل كده ان ثبت تاريخيا ان كانت مملكة بابل دي اللي يقف على الجبل من فوق يشوفها ايه؟ بتضوي، لانه كانوا بيعملوا التماثيل من ذهب، المعابد متغلفه ذهب، القصور متغلفه ذهب، الموائد، المذابح، كل البنايات الشهيره متغلفه ذهب. فلما واحد يقف من بعيد ليها بتطوي لانها ذهب. ادي معنى كلمه ذهب. نبوخذ نصر لو مسجل في التاريخ بيقول ان هو اتى لبابل حبيبته ولهياكل الالهة المحبوبة بكل الاحجار الكريمة والذهب من كل مكان. ده استعراض للقوة واستعراض للجمال بتاع الالهة، وواحد بيحط كل قوته لخدمة الالهة بتاعته. وده اللي احنا هنريد نرفض حاجة تكسفنا احنا، لان اذا كان ده بيحط كل حاجة للالهة بتاعته، طب احنا ندي ايه للالهة بتاعتنا؟ او الاله طعنة طبعا، اقصدش كلمة الالهة. نبوخذ نصر كان يعتبر اقوى ملك عرفه التاريخ. انا هوريكم بس عينة من الايات دي، شوفوا الكتاب يقول عنه ايه. هاتوا دانيال 4:22. يقول ايه؟ انما هي انت ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض. هاتوا 5:19 وشوفوا بيتقال ايه في 5:19. وللعظمة التي اعطاه اياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والامم والالسنة، فايا شاء قتل وايا شاء استحيا وايا شاء رفع وايا شاء وضع. ده اللي هو مين؟ نبوخذ نصر. هذا كلام بيطلق على نبوخذ نصر.